يا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. سنبدأ القراءة في سورة المؤمنون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سورة المؤمنون، وقول الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: حدثنا القاسم، وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: التخشع في الصلاة.
نعم، والخشوع في الصلاة يتوقف الأجر عليه، فأجرك في صلاتك على قدر ما خشعت فيه. وهل الخشوع واجب في الصلاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يترجح أنه مستحب، وأن الإنسان يؤجر على قدر خشوعه، لكن لا تبطل الصلاة بتركه ولو ترك الخشوع في صلاته كلها، إلا إذا رجع الخشوع إلى عدم الإتقان والقيام بما يلزمه في الصلاة مما يلزمه، فحينئذ تبطل الصلاة. أما من جهة الخشوع والتدبر، فلو ترك الخشوع في صلاته كلها صحت. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي المراد بالخشوع في الصلاة أربعة أقوال. أحدها أنه النظر في موضع السجود، والثاني أنه ترك الالتفات في الصلاة، والثالث أنه السكون في الصلاة، والرابع أنه الخوف. نعم.
قال: وروي عن عطاء في قوله خاشعون، قال: هو ألا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة.
نعم، فإن أدى عدم الخشوع إلى بطلان الصلاة بترك ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن في حديث المخطئ في صلاته قال: في كل ركن ذكره أمر فيه بالإطمئنان، فأمر بالركوع بالإطمئنان، وبالرفع بالإطمئنان، وبالسجود بالإطمئنان. فإذا ترك الإطمئنان الذي يتحقق به أصل هذا الركن فتكون الصلاة باطلة. أما ما يتعلق بالخشوع الذي هو التدبر والتعقل فأجره في صلاته على قدر، فلو أنه تركه فلم يخشع في شيء من صلاته كلها فإن صلاته صحيحة، لكن لا أجر له فيه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، وساق بسنده عن ابن جريج قال: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك.
الله أكبر، هذا بعدما كبر. كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم. الله أكبر، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. وقد كان رحمه الله تعالى من أعبد الناس عطاء بن أبي رباح، فهذا في كبره وضعفه يقوم بال200 آية لا يتحرك ولا يزول. نعم.
قال: حدثنا أبو حامد ابن جبلة، وساق بسنده قال: سمعت ابن عيينة يقول: قلت لابن جريج: ما رأيت مصليا مثلك. قال: لو رأيت عطاء.
نعم، الله أكبر. يقول: قلت سفيان، سمعت ابن عيينة وهو الإمام العالم يقول: قلت لابن جريج: ما رأيت مصليا مثلك، يعني عجبه خشوعه في الصلاة، فقال: لو رأيت عطاء، لو رأيت عطاء، ما قلت بأنني، أو ما كان عجبك بصلاتي ولا إعجابك بصلاتي مثل ما تقول أنت الآن. نعم.
قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وساق بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك. وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
نعم، فلا يفعل ذلك، إنما تكون لسيدها ولا تكون لغيره. فهذه الآية فيها أن وجوب حفظ الفرج، وأن الإنسان لا يجوز له أن يفضي بشهوته إلا في الباب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون، أي أنه لا يفضي بشهوته في الحرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن هذا هو المشروع لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. فهذا هو الذي يباح الإنسان، الزوجة وملك اليمين، وما عدا ذلك فحرام. ومنه أخذ العلماء تحريم العادة السرية، لأن ذلك إفضاء بالشهوة في غير الطريقين اللذين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذا ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. ولا شك أن العادة السرية ابتغاء وراء ذلك، فتكون من أدلة التحريم، وهو أصح قولي أهل العلم، ولا حجة تخالف ذلك يعتمد عليه ويعول عليه، لأن الله عز وجل قصر الأمر في ذلك. نعم نعم نعم. نعم في العادة. نعم وهو أي نعم أو من شذوذ ذاته، هذا من الشذوذات. نعم العادة السرية إذا فعلها الإنسان في رمضان فأنزل منيا فإنه يبطل صومه، ولكن لا كفرت عليه، لأن الكفارة إنما تكون بالجماع. أما إذا نزل المني منه بشهوة فإنه يبطل صومه. نعم نعم يقول إيه؟ يقول: وما أحب أن يفعل ذلك. وما بلغنا عن ثبت وقد بلغنا أن الرجل يرسل ولدته. لعل هذا كان يقول كان يفعل هذا. نعم كان يفعل. يقول: أخبرني عطاء، هذا كله من كلامه. نعم عن ابن جرير قال: أخبرني عطاء قال كان يفعل. في ورد الفصل، ورد الفصل يعني. فين؟ نعم هات الأصل كده في المصنف، هات أصل اللفظ في المصنف. نعم نعم
نفس اللفظ.
قال إيه؟ تحت باب ايه؟
باب الرجل يحل أمته للرجل.
نعم.
قال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
نعم. فإن الأمة تحل لسيدها فقط. نعم. نعم.
التمييز في الترخيص في التلخيص اللي هو التلخيص الكبير.
نعم.
ذكر قال روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجيز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.
كان
عطاء يجيز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها، ثم ذكر بعدها هذا الأثر.
يعني دي مسألة خاصة، هذا في الرهن، هذا في المرهونة، لكن ومع ذلك ما يجوز. نعم.
قال ابن جريج سألت عطاء عن الاستمناء باليد فقال مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبلا،
لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا بد أن تكون ملك يمينك أنت. نعم.
قال سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبلا فأظن أنهم هؤلاء،
يعني أنه يمنع من ذلك. نعم.
قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، قال سفيان
وقال ابن الجوزية رحمه الله تعالى في قوله إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، فقال قوله تعالى إلا على أزواجهم قال فراء على بمعنى من، وقال الزجاج المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حضر عليهم وأمروا بحفظه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا يلامون. قوله تعالى فمن ابتغى أي طلب وراء ذلك أي سوى الأزواج والمملوكات فأولئك هم العادون، يعني الجائرين الظالمين لأنهم قد تجاوزوا إلى ما لا يحل. نعم. ولا شك أن الرجل إذا باح الأمل لضيفه أو لابنه أو لكذا فإنه يكون قد فعل محرما، لأن الأمة لا تحل إلا لمالكها، لا تحل الأمة إلا لمالكها على وجه الاستمتاع، لا تحل إلا لمالكها. نعم.
قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، قال سفيان عن طلحة ابن عمرو عن عطاء في قوله ادفع بالتي هي أحسن قال السلام.
نعم. ادفع بالتي أحسن قال ابن الجوزي ادفع بالتي أحسن السيئة في أربعة أقوال، أحدها ادفع إساءة المسيء بالصفح، والثاني ادفع الفحش بالسلام، والثالث ادفع الشرك بالتوحيد، والرابع ادفع المنكر بالموعظة. وهذا كله يصلح في الآية فمن أساء إليك فأحسن إليه، فإن الإحسان إليه هو أبلغ ما تقيد أذاه. ادفع بالتي أحسن السيئة، ولكن الدفع هذا قد يكون له صور، منها الصفح وكذا إذا كان هذا ينفع معه، لكن بعض الناس قد يتجرأ فتدفع سيئة بماذا؟ إذا كان سيئته لا تندفع إلا بأن ترفع إلى ولي الأمر ليردعه فتفعل ذلك، وليس كل واحد تصفى عنه، لأن الصفح منوط بالإصلاح، فمن عفى وأصلح. فلو أن الإنسان إذا صفح عن هذا أو أدى إلى زيادة شره فإنه يرفع أمره إلى السلطان، يرفع أمره إلى السلطان. أما في عموم الخلق الحسن والتخلق بالأخلاق الحسنة فإن الأمر إذا كان منه فيه نيل من شخصك فقط ولا ترتب على ذلك يعني مضرة لا في دينك ولا في عرضك ولا في كذا، فإن الإنسان يدفع بالتي هي أحسن ويعرض عن الجاهلين، يعرض عن الجاهلين. فمثلا لو أحد من أرحامي أساء إلي فإنني أدفع سيئة بالإحسان، أختي أساءت، أخي أساء إلي فإنني لا أقطعه بل أصله كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من دفع الإساءة بالإحسان. كذلك أيضا الرجل يكون من أهل السنة ثم يجهل علي هو من أهل السنة، فإنني أدفع إساءته بالتي أحسن لأنه على السنة، فإذا لم تكن سيئة هذا هي التي تدفع بالأحسن فسيئة من هي التي تدفع بالأحسن؟ لكن هذا كله كما قلنا مقيد، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة بالغة فإنه يردع ويؤخذ على يديه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصر مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصر ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
في كلام في تغليق التعليق لابن حجر في مسألة الجوارية بينفي الأمر عن عطاء. قال: وأما قول عطاء فقال أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي: سمعت عطاء وسئل عن الجوار التي يبعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري. قلت: هذا إسناد صحيح وهو يوضح وهم من حكى عن عطاء أنه كان يبيح أضيافه ضيفانا بالجوار ليطأنا، لأنه إذا كان يمنع مجرد النظر إلى جوار غيره فكيف يبيح وطأ جوار نفسه، وقد يقرن بالإذن وعدمه لكن في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه. قال: هذا إسناد صحيح يوضح أنه كان لا يرى بذلك.
تمام. لما كان يحكي، لما هو كان لا يرى ذلك. نعم نعم. الله أعلم بالأسانيد. الله أعلم بصحة هذه الأثر، يعني الله أعلم بصحة هذا، يعني هذا ما يقول ما نسب إلى عطاء لم يصح، فالله أعلم بصحة هذا. نعم.
قال: سورة النور، قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: أخبرنا عبد الرزاق وساق سنده عن عطاء قال: البكر يجلد 100 وينفى سنة.
نعم. أما جلد 100 فهذا متفق عليه، لا خلاف فيه جلد 100، وهذا المذكور في القرآن، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، لكن لم يذكر في القرآن التغريب، لكن ورد ذلك في السنة الصحيحة كما في حديث العسيف عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. لكنهم اختلفوا في هذا التغريب، هل هو عقوبة تدخل في الحد فيدخل في الحد هذا التغريب، أو أن ذلك راجع إلى التعزير، أي إلى حسب ما يراه الإمام، ثم اختلف من رأى التغريب في تغريب المرأة وكذا. أما الجلد فهذا متفق عليه، أما التغريب فمختلف فيه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن جابر عن عامر وعطاء قال: إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد.
يقول ابن الجوزي قال شيخنا علي بن عبد الله: هذه الآية تقتضي وجوب الجلد على البكر والثيب، ده في عموم الزنا والزاني، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق البكر زيادة على الجلد بتغريب عام، وفي حق الثيب زيادة على الجلد بالرجم بالحجارة. وردت بعض الأحاديث في الجمع بين الرجم والجلد. طيب، وأحاديث فيها زيادة التغريب، يعني ظاهر القرآن: الزنة والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. استدل بهذه الآية من ينكر الرجم وقال: هذا المنصوص عليه في القرآن، ليس هناك رجم في القرآن، لأن الله عز وجل قال: الزنة والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأين الرجم في القرآن؟ فنقتصر على هذا، فنقول: قد دلت الأدلة على أن الرجم كان آية ثم نسخ، وأن النسخ لذلك إنما هو نسخ لللفظ وليس للحكم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الخلفاء الراشدون بعده حتى لا يقال نسخ أيضا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح، وحذر أن يأتي زمان يقول فيه الناس لن نجد الرجم في كتاب الله، ثم بين أنه كان ثم نسخ من جهة اللفظ، كانت آية شيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أو كما جاء. ثم إن النبي رجم كما رجم ماعزا وكما رجم الغامدية، ثم رجم الخلفاء بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه ليس بمنسوخ، فهذا أمر واضح جدا، أمر واضح جدا. لكن إذا نال الواضح جدا شبه بعض الناس صعب المسألة، وانتبهوا إلى خطر هذه القاعدة. تعرف أي شيء الآن، تعرف لو الإيمان بالقدر، تعرف لو الصحابة، لو عذاب القبر والنعيمة، تعرف لو الشيخ ابن عثيمين يرى أن ما في عذاب القبر ولا نعيمة، تعرف افترضنا أو الشيخ ابن باز وهو مسلم عندك، يا الله ستصبح المسألة أخذ ورد وكذا، والشيخ ابن باز ويصبح من يؤيد من طلبة العلم الشيخ ابن باز ومن، وتشكل المسألة وتصبح المسألة من مسائل المشكلة، وتجد الناس فيها على قولين، زلة العالم في أي مسألة تجعل المسألة متحولة من إحكام إلى اشتباه، أي مسألة مهما كانت واضحة لو فيها زلة عالم تحولت من هذا الإحكام والوضوح إلى الاشتباه، أي مسألة أي مسألة. احنا كنا نتكلم في عذاب قبر ونعيم، ولا نتكلم في صحابة ولا نتكلم في خروج على سلطان، ولا نتكلم في الإيمان، يعني من السلف اللي يقول الأعمال الصالحة شرط الكمال؟ من هو السلف هذا اللي يقول هذا؟ منتهية، لولا عبارة الشيخ الألباني لما جاءت بدأت تشكل بقى. نعم ده، وبدأ من يثق في الشيخ وعلم الشيخ بدأ ينتشر القول بين الأعمال الصالحة شرط الكمال. طب انت جايبها منين هذه يا سلفي؟ يعني يا سلفي من أين أتيت بها؟ افتح كتب المسلمين، افتح كتب الاعتقاد، من أين جاء؟ من أين جاء هذا؟ من الذي قال شرط الكمال؟ بعد ما خرج الذين هم أصحاب الانترنت وكذا وأصحاب الشبكات والبحث والتنقيب، صاروا يأتون بعشرات النقود في كلمة كمال، أو يشترط لكمال الإيمان كذا، فهذا فلان قال كمال، فمن استكمل نص 15 سطر فإنه من كمال الإيمان نص 15 أسطر، ويشترط لكمال من كذا نص مش عارف كذا، ويطلع على الكتاب قد كده كمال كمال كمال، ويشترط لكمال كمال وهكذا. ليه؟ لأن عالما قال هذه العبارة بدأنا نستدل عليه. طب العالم ما قالها موجودة ومتفق عليها ولا نختلف فيها ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. فهذه المسائل تشكل إذا زل عالم فيها، من غيرها محكمة، من غيرها محكمة. مثل ما يحصل في كثير من المسائل، إذا كان هناك زل لعالم صار من يتبنى، صار من يتبنى، وإذا صار من يتبنى وقع الأمر، هل يجوز عزل السلطان لأهل الحل والعقد؟ إجماع، ده اللي في كتب المسلمين. لكن إذا وجد فتوى لعالم، وجد فتوى لبعض أهل العلم، خلاص أشكلت المسألة وصارت من مسائل إيه؟ من مسائل النزاع. عند من؟ عند كثير من الطلاب الذين لا يبحثون وإنما يقلدون، وإنما يقلدون. مسألة الإنكار على حكام الدول الآخرين، مسألة منتهية عند أي سلفي. إن أخذت من جمع المادة لأهل بلد السلطان الآخر فتوغر صدورهم، يعني أنا أستبع الآن مثلا الشيخ الفوزان أو الشيخ ربيع يجمع لي كل ما عند سلطاني وحاكمي، جيد، هذا حصل إغار صدور، وأنا أجمع لسلطانه في المملكة كل ما عنده، وهذا يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع في الوقت نفسه، الذي لو استفتيت أنا الشيخ فلانا مثلا في سلطاني هل يجوز لي أن أذكر مثالبة أو أن أعرض به في الخطبة؟ لا 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 يجوز، هذا ليس من منهج السلف، يعني أنا حلال لي لأني ما عندي بيعة في عنق لهذا السلطان، والأحكام لا تترتب عليه. صحيح الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالبيعة في مناطق البيعة لست ملزما بها، رجل يعيش في السعودية ملزم ببيعة سلطان مصر؟ لا، ولا من في مصر ملزم ببيعة سلطان السعودية، لكن هذا بقى قدر مشترك وهو جمع المادة في مثالب السلاطين فيوغل ذلك صدور الناس. والمفترض ماذا؟ والمفترض أن هذا لا يكون حتى لا يؤدي إلى إغار صدور الناس، فأنت تجمع مادة للخوارج هناك ليخرجوا بها على السلطان. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى مؤصلا هذا المبدأ، هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم مادة، لما قال الكرابيسي إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فقال حذر عنه وقال يجمع لهم مادة. وهذا الرجل يجمع ماذا؟ يجمع مادة، والمفترض أن الرجل السلفي يهدئ الأوضاع ويجمع قلوب الناس على الرعية. الأمر الثاني أنه ليس بالواجب عليك أن تذكر مثالب الآخرين، فإن لم يكن من هذا القبيل فمن قبيل الغيبة، فإنك تذكر أخاك بما يكره، وليس هذا مما يقال على الملأ أن تفعل هذا، إلا شيء مثلا يتعلق بالدين، لو أن سلطان من السلاطين قال بإلغاء حد مثلا الردة أو إلغاء حد كذا، وسئلت أنت عن ذلك فيقال لا، ما قاله مثلا السلطان الفلاني من هذا الأمر فإنه مخالف للشريعة وكذا، يتكلم عن حكم شرعي، إنما تقول هذا الذي وهذا الذي وهذا الذي إلا إذا كان كافرا وكفره العلماء فلم يعد له حق في ذلك أو حرمة في ذلك. طيب ما الذي يشكل في هذه المسألة؟ الذي يشكل هو كذا، ولهذا صار العزل من المسائل المشكلة، من المسائل المشكلة. ليه؟ خاض فيها البعض. طب تفتح كتب أهل السنة والجماعة، كتب أهل الأثر، تجد ماذا؟ وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. طب علامة الخلاف بقى الدائر بين السلفيين، لماذا الخلاف الدائر بين السلفيين؟ طيب مسألة الدخول والعمل ب الحكم غير ما أنزل الله من الديمقراطيات وكذا، ما تشكل على السلفي؟ وما كان أحد من السلفيين يرى مسألة الانتخابات هذه؟ طب لما حصل زلة من بعض الناس وحصل توسع من بعض الناس صار عندك اتجاهان، أي مسألة تقع فيها زلة لعالم فيها قولا على طول، وأنا أعتمد على القول، وعلى الأقل يا أخي لا تبدع قائل هذا القول لأنه تبع في ذلك علماء، ودخلت الأقوال ودخلت الأقوال ودخلت الأقوال. كثير من المسائل، إجلاس النبي على العرش، افتح كتب السلف تجد راية معلقة في السماء السبعة اسمها اعتقاد إجلاس النبي على العرش، ولم يخالف في ذلك إلا رجل يقال له الترمذي تعال اليوم كده تكلم في المسألة الإجلاس، طحن أخذ ورد. ليه؟ شيخنا شيخ فلان ضعف الأثر وقال لا يثبت، وشيخنا شيخ علام ضعف الأثر وقال لا يثبت. صارت المسألة ماذا؟ صارت المسألة مشكل، حتى ممكن تتنازل عن ثوابتك. بالأمس تقول السلف قال ولا يعرف قول السلف بخلاف هذا، واليوم علماءنا قالوا ولا يعرف خلاف العلمائنا في ذلك. مثل بعض الإخوة يقول يعني أنا يعني يشكل علي أن بعض العلماء تكلم مسألة الإيه، مسألة الخلاف في تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي أو كذا. طب في كتب السلف ما في إشكالي، تفتح كتب السلف ما فيش، يعني ما واحد جاب كتاب سلفي قديم ويقول المسألة مشكلة عليها فيه. طيب مسائل تضليل وكذا، نسى أصلا الأصل بأصله ليه النهار، مخالف النص الصريح، مخالف الإجماع، ما حكمه؟ حتى على القول بدفاق خلاف ثم استقر خلاص في إجماع، ما تخالف الإجماع بعد هذا، لكن بينس ليه؟ هو يستحضر شيئا واحد، ما هو؟ أن هذا المعاصر قال، وأن هذا المعاصر قال، وأن عشرة قالوا، عشرون قال، وسلف قالوا. التقعيد عندك الذي تربيت عليه ما هو؟ هتاج تقول يعني معقول؟ ايوه تمام، معقول ده دخل فيها المعقول، يبقى معقول ان ابن عباس هيخطئ اجعل خطأ قول، معقول ان ابن حجر ما بلغه كلام السلف اذا كان هو اصلا مترجم بترجم لابن تيمية، يعني ما وصلوش يعني الكلام اللي هو الجلسات العرفية، اللي هو الجلسات العرفية، يعني هيترجم تمية ولا بيصوله كذا، هيذكر ابن القيم ولا يذكره كذا، معقول هذا؟ ها؟ معقول ان العلماء اللي ضعفوا اثر الاجلاس ما اطلعوا على كلام الخلال؟ يعني انت تطلع على كلام الخلال وما تطلعش كلام كذا؟ ومعقول ان علماءنا يطلعوا على هذا الكلام ويخالفوه؟ احنا بين معقولين، ايه رأيك؟ اي المعقولين نجريه؟ معقول ان علماءنا لم يطلع على هذا؟ طيب في معقول اخر، ما احنا انا لا عندي مثلا جزم ولا انت عندك جزم، هنجعل المسألة معقولية كما تقول انت. طيب ومعقول ان علماءنا يطلع على كلام العلماء هؤلاء وهم يحطون على المخالف ويضللون المخالف وبسطوا الاجاز تماما تماما؟ ولهذا البعض قد يقول انت يعني شكلك بتكثر من الكلام، باكثر من الكلام طبعا حتى تثبت مسائل، ان البعض قد يجد في قلب بعض الشيء. ومعقول ان العلماء يطلعون على هذا ولا ويخالفونه؟ ايه ظنك بعلمائك انهم يطلعون على هذا ويخالفونه؟ الجواب يا شيخ قد يطلعون لكن عندهم موجب خروج عن هذا، جاي معاك، ما انا مصر زيك، اذا كنت انت مصر اقراط انا مصر 24 اقراط، مصر زيك بالظبط، انا اقول لك دعك من هذا، لا تبالي، لا معاك نجيبها على الارضيه معاك انت، ما انا لو شيخ اقول لك كده، انما انا مش شيخ، انا واحد منكم، فلازم نجيبها على الارضيه. فتقول اكيد طلعوا على موجب. طيب العلم يقول ايه؟ العلم يقول بأن من اطلع على موجب ينفي كلام السلف في كل كتب السنة، كل كتب السنة تمام، إذا كان هذا في موجب، أين هذا الموجب حتى نخرج نحن؟ أترى أن العالم يكتم الموجب؟ يعني يخالف السلف مع كتمان الموجب؟ مستحيل طبعا، هذا مستحيل، مستحيل. السلف اللي بيقف عند الألفاظ بالضبط وحررناه، فأنا الآن سأخرج على كل كلام السلف، يبقى عندي ماذا؟ موجب؟ أين هو؟ ما هو الموجب حتى نتعلم؟ أنا عندي موجب أخرج به عن أن السلطان لا ينعزل بالفسق مثلا، إيه الموجب؟ ولهذا لما يأتي تصريح بالموجب يظهر انحراف القول، لما صرح من يرى العزل بالموجب ألا وهو إن حدثة الملك سعود، بس روح أنت بقى الله يهديك، روح 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 يا رجل، حدث الملك سعود ايه؟ يقول لك اجمع السلف، اجمع السنة، تقول لي الملك سعود اصلا انا تقريبا والله انا ما سمعتها اصلا، يعني شبه عند السعوديين اللي هم تبع الملك سعود، لكن دي المصريين، انما اكاد لا اسمعها اصلا في بلد الملك سعود، ان هم يستدلون على هذا بالملك سعود، انما عندنا سيدنا الملك سعود، ولهذا تنازع عادل السيد وطلعت زهران ايهما الذي بدأ بها، ايهما الذي جاء بها اولا، فبيتنازع هذا مثل تنازع الاوائل، ايهما الذي نزل ميدان التحرير اولا، فصار كل واحد يريد ان يثبت الاولية، لان طبعا ده مجد عظيم جدا صورت ميدان التحرير، فايهما الذي نزل اولا، هل هو فلان او علان او كذا، ولهذا يحطون على برهامي انت ما نزلت متأخر، وعلى حسان ما نزلت، لكن الحقيقة التاريخ يشهد، حتى يعني لا يعني ننكر صراحة الأسبقية هذه لهم، يعني التاريخ بيشهد الأمامنا حسب يعني ما نرى الظاهر من المشاهير على الأقل محمد عبد المقصود ومن معه، هو ده الظاهر صراحة، ده الظاهر إن هذا قبل هؤلاء جميعا هو وعصابته التي كانت معه من أمثال فوز سعيد والزهيري ونشأة أحمد وهذه المجموعة تقريبا فيما يظهر لنا. فإذا صارت المسألة مشكلة. طب إيه الإشكال في المسألة؟ الإشكال قال فلان بس، الإشكال قال فلان، لكن هل الإشكال لم يقل السلف؟ وأنا ما أتكلم عن مسائل خلافية بين السلف، خلافية بين السلف لا ينبغي أن تتشدد فيها، لكن احنا بنتكلم في مسائل نتشدد في مسائل اتفق عليها السلف، فلا تقول الشيخ فلان والشيخ علان يقول هذا، الشيخ فلان محجوج بمن سبق. نعود إلى أصل القاعدة، ما هي؟ أن المحكم يتحول إلى مشكل إذا دخلت فيه زلة العالم، ومن لم يكن قد بني البناء المحكم والبناء الثابت وبنى أمر على القواعد الراسخة يزل في ماذا؟ في تصور المسألة، وعلى الأقل أيقول وإن قال بعض علمائنا بهذا وكذا والأمر، لكن الراجح عندي، فلا يتناول مسألة تناول السلف الصالح. ولو دللت على هذا بعشرات الأمثلة لن أحصي مثل هذا. صيام السبت وتحريم صيام السبت متى أخذ بين الناس محلا؟ لو لم يقل هذا القول العلامة الألباني رحمة الله عليه، كان أحد سيتكلم من طلبة العلم به؟ لا، تعال الآن في مصر التبني الأقوى، روح ليبيا التبني الأقوى، روح الجزائر التبني الأقوى، روح المغرب التبني الأقوى، يعني صارت مسألة تحريم صيام السبت على الأقل مقاوم قوي. ليه؟ حسن الظن بالعلامة الألباني رحمة الله عليه، أثرية العلامة الألباني رحمة الله عليه، قوة عرض العلامة الألباني رحمه الله. شوف ثلاث حاجات، أي مسألة يدخل فيها الشيخ الألباني ويتكلم حتى ولو خالف فيها أهل العلم أخذت قوة. ليه؟ لأن الرجل رجل أثري اعتزاز. الأمر الثاني، ما يتناول الشيخ الألباني مسألة فيما نعلم بهوى أبدا، إنما يرفع الأثر. قوة عرض الشيخ في المسألة وثبات، من مهما يناقش، شوف راجع لمناقشة العلامة العباب العلامة الألباني في صيام السبت، في صيام السبت الشيخ العباد مو بطالب علم الشيخ العباد راجع كده مناقشته، تستمتع بهذه المناقشة، وفي النهاية تجد ان صوت الشيخ هو الاعلى، صوت الشيخ هو الاعلى. فلو لم يكن هذا الامر ما اشكلت المسألة. تحريم صيام السبت لا يوجد اصلا في كتب الفقهاء ابدا، إنما الكلام بين الجواز وبين الكراهة ماذا عند الإفراد، إنما الكراهة مع عدم الإفراد ما قرأتها أنا، حتى الكراهة فضلا عن التحريم، يعني يكره صيام السبت إذا وافق عادة، ويكره صيام السبت أبدا ما نقرأه، لكن القائل بأنه يكره إذا أفرده هذا اللي موجود. والقول الثاني في الإفراد الجواز، وهو ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى في الإفراد، في الإفراد اللي بنجده في كتب أهل العلم الكراهة أو الجواز في الإفراد، أما إذا وافق عادة كحديث الحديث الصحيح في صيام الجمعة إلى أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد أو في هذا أو صيام ثلاثة أيام في القمرية أو عرفة وعاشورة أو غير ذلك مما قد يوافق يوم السبت، لم نعلم أحدا فيما أعلم قال بالكراهة. أما التحريم أجزم طبعا، أما التحريم أجزم إن ما قال أحد بهذا، لكن المسألة لها قوة ولا لا قوة؟ أعطيك أيضا إشارة أخرى أو مثال آخر للعلامة الألباني، مسألة رفع اليدين وجالس في الصلاة، إذا أراد أن يقوم يرفع ثم يقوم. لو أنت دخلت مسجد في الجزائر ولا مسجد في المغرب ولا مسجد في ليبيا ولا يمكن ترى كل المسجد على هذا، يمكن ترى كل مسجد على هذا. أما أعلم الحقيقة في كلام فقهائنا، أما تكلم عن مسائل إحنا لا نطلع حسب علمنا، ليس أحد يقول هذا أنك ترفع يديك وأنت جالس. فهناك مسائل يعني هكذا، مثلا مشايخنا جميعا في المملكة وضع اليد اليمنى على يسرى الصدر بعد القيام، هذا وإن كان يعني قال به البعض لكن هو قول مرجوح جدا، يعني هذا لا نمثله مثل الآخر مثل قول الأقوال التي ذكرناها من قبل، لأن قد يوجد بعض من قال بهذا ولا أعلمه في المتقدمين، لا أعلمه في المتقدمين، لكن المملكة بأسرها كل ما تصلي وراء عالم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ولم يأتي حديث بهذا، بل الأحاديث جعلت هذا الوضع في القيام من الفاتحة، لكنهم ألحقوا مطلق القيام، مطلق القيام. طب مطلق القيام من الذي قال؟ شوف لك كذا في وضع اليد اليمنى على اليسرى صدر بعد الرفع، موجود هذا في كلام المتقدمين شيء أحد ذكره في صفة كصفة من صفة صلوات؟ نعم، يعني ما أعلم، ما أعلم، وجد هذا في بعض المتأخرين. أنا ما أتكلم عن الاستدلال، أنا أتكلم عن من القائل، وإلا ما الشيخ بيستدل، الشيخ في صيام تحريم السبت عنده اللفظ يساعده جدا، والنهي عن صيام اللي في مفترض عليكم. فالشاهد أقول ماذا، هناك أقوال عديدة حتى دخلت إلى ماذا، إلى مسائل الاعتقاد، حتى دخلت إلى مسائل الاعتقاد، وصارت هناك ماذا أقوال في هذه المسائل. السلف اختلفوا العقيدة، أبدا السلف ما اختلفوا العقيدة، لكن وجد ذا بعض من يقول السلف اختلفوا العقيدة، فهانت المسألة ودخلها. فانتبهوا يا أخواني جزاكم الله خيرا، خذ تصور المسألة والقول فيها من أئمة ماذا، من أئمة السلف، من أئمة السلف. إذا كانت المسألة من المتفق عليه فلا تعتد بأي خلاف يرد بعد ذلك، حتى ولو صدر من فاضل من فضلاء، إذا كانت المسألة مسألة خلافية فلا تعتد أيضا بذكر إجماع ولو صدر من فضلاء. يبقى القاعدة هذه يا أخواني بارك الله فيكم قاعدة مهمة لا بد من مراعاتها، فأكتب يعني أكتب عندها في دفترك حتى تصبح أصلا، واستدل عليها ونميها بالأدلة والصور والأمثال، لأنك كل يوم سوف تفقد شيئا من هذه المسلمات بدعوة أن الشيخ فلان قال، أن الشيخ علان قال، أن فتهتز المسائل منا، تهتز المسائل منا. نعم في إيه؟ نعم. اقرأ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله لذلك ثم يمضي الأتباع.
ثم يمضي الأتباع، العالم قد يرجع والأتباع تمضي. نعم. ماذا؟ قال بس هذه تكلموا فيها، فيها كلام. نعم لا سبق هذه فيها، فيها كلام. نعم فيها كلام. أشد إيه؟ لا لا فيها كلام، فيها كلام. نعم ولهذا ما أذكر حتى في رسالة الشيخ ابن باز على ما أذكر أنه ذكر هذه في رده على الشيخ الألباني ورد الشيخ الألباني عليه في هذه المسألة. شوف عندي ابن قدامة هذه الرواية اللي هي منقولة عن أحمد في هذا، كلام المنذر هل هذا صحيح عن أحمد أم لا، هل هو صحيح عن أحمد في ذلك أم لا. إن كان قد صح فيقال هذه رواية عن أحمد، لكن تحقيق الرواية نقول الأول هل ثابت أم لا. الأمر الثاني هل معول عليه عند أحمد؟ إيه المقدم عند أحمد رحمة الله عليه؟ لكن تقول رواية بيرجع عنها حتى لو صحت، تقول رواية بيرجع عنها، فهذا يحتاج نص أحمد في هذه المسألة وثبوت ذلك عن أحمد رحمه الله تعالى، هل ثبت هذا أم لا، وما وجه ثبوت ذلك والرواية الأخرى عن الإمام أحمد.
المفلح قال في المبدع قال المنصوص عن أحمد إن شاء أرسلها وإن شاء وضع يمناه على شماله. قال المنصوص عن أحمد
فين؟
في المبدع.
قال
ابن مفلح المنصوص عن أحمد إن شاء أرسلها وإن شاء وضع يمناه على شماله.
لا دي كما ذا بالشافعي وكذا، لكن احنا نريد كلام الفقهاء. لا حطهما ما مذكورة قديمة، لكن مسألة الوضع بقى الوضع مش الحط، فالحط هو الذي عليه الفقهاء، لكن المقصود هذه تحتاج جمع في مسألة ورود ذلك عن أحمد رحمه الله. ماذا؟ يقول ماذا بيقرأ؟ هذا ذكر فين؟
المردوي في الإنصاف، وقال في المذهب والإفادات والتلخيص وغيرهم إذا انتصب قائما أرسل يديه.
المرداوي نعم يقول فيه هذا المذهب فيه
في المذهب والإفادات والتلخيص وغيرهم إذا انتصب قائما أرسل يديه.
نعم فهذا يحتاج إلى مراجعة المنصوص عن أحمد وهذا ثابت أم لا، ثم وجه ذلك. نعم مرداوي ما خص هذه قرانة. نعم
سورة النور، وقول الله قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عامر وعطاء قال إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد.
قال أعد.
قال وساق بسنده عن عامر وعطاء قال إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد.
نعم، إذا لم يكن إلا إقراره فإن الحد يقام بأمور، منها الإقرار أن يقر عن نفسه كما فعل ماعز، ومنها الشهداء إذا شهد عليها أربعة رجال عدول فإن الحد يقام عليه ولا يقبل في ذلك النساء. الأمر الثالث الحبل على الصحيح بالنسبة للمرأة، فكل هذا يثبت به حد الزنا. طيب لو أنه أقر على نفسه بالزنا، أقر على نفسه ثم رجع بعد ذلك، هل يعتد برجوعه أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن ذلك يعد شبهة يضرأ بها الحد. وما تقول لا هذا آلمه الضرب وكذا كما حصل مع ماعز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه لما هرب ومشى، فقال هل تركتموه، فلا يقال لا هذا إنما يفعل ذلك لما آلمه ضرب رجع، فنقول صار شبهة. والحدود تضرأ بالشبهات، الحدود تضرأ بالشبهات، ولهذا إذا رجع في إقراره فلا يقام الحد عليه. لكن إذا شهد عليه أربعة شهداء عدول وأنكر ذلك فلا يعتبر إنكار. طيب إذا شهد أربعة ثم رجع واحد من الأربعة فإن الحد لا يقام، بل يقام على الثلاثة، بل يقام على عليهم، لأنهم لم يحصل استيفاء شرط الإقامة. ولهذا إذا لم يأتي الواحد بتمام ذلك، تمام الشهادة، فإنه يكون قاذفا وبالتالي يحد، وبالتالي يحد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء أنه كره أو كان يكره الجلد في المساجد.
نعم، وإنما يقام على باب المسجد لا إشكال، أو في ساحة أمام الناس لا إشكال، والحد يشهده طائفة، لابد أن يشهد طائفة، ولا يقام الحد في الخفاء، والله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم.
قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه كره الاستمناء، قلت أفيه؟ قال ما سمعته.
نعم، قال قلت أفيه، يعني هل في شيء؟ قال ما سمعته، يعني مسبق أنه يمنع من ذلك. نعم.
قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة، قال ذلك في أن تضيعوا حدود الله ولا تقيموها.
نعم.
قال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء في قوله طائفة، قال اثنان فصاعدا.
فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه الرأفة تمنع من إقامة الحد، وإن كانت الرأفة تأخذنا بالمسلم مع إقامة الحد، فالرأفة تقتضي الإقامة ولا تقتضي رفع الحد. لماذا؟ لأن الحدود زواجر وجوابر، ويغفر له بالحد كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم استطره الله فأمره إلى الله. الأمر الثاني رأفة بجميع المسلمين، لأن الحدود هذه زواجر تردع وتمنع، ولهذا الوحشية عدم إقامة الحدود، وليس كما يقال الوحشية إقامة الحدود وحشية، ترك إقامة الحدود وحشية. ما وجه ذلك يا إخوان؟ هل إقامة الحدود وحشية أو ترك إقامة الحدود الوحشية؟ نحن نقول ترك إقامة الحدود هذه وحشية، وليست من الرأفة، وليست من الرأفة، وليس العكس. لماذا؟ لأنه إذا ما أقيمت الحدود لا زنا ولا سرقة ولا حرابة ولا ردة ولا كذا، صار الناس في غابة يتسلط بعضهم على بعض، وماذا عسى اليوم الواحد لو سرق مثلا مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، مئة، ثم أمسك، يعني ماذا يكون؟ يعني السجن مدى الحياة؟ ما هو مشكلة أنا كنت أعمل لأولادي الملايين هذه، مدى الحياة مدى الحياة، ويسجن وخلاص وتنتهي المسألة. صحيح هو لو الواحد بيشتغل يروح يشتغل 20-30 سنة هيجيب لعياله إيه؟ خلاص تحكم المحكمة عليه بعشرين سنة، وترك الأولاد 20 مليون. المليون أحسن من السنة، كل سنة أحسن من كوني أبي معه. هيجيب لهم يعني 20 مليون في 20 سنة، خاصة هو بيعتبر بيشتغل وجاب لهم 20 مليون، هذا أفضل، هذا أفضل. والزاني لو زنى 1000 مرة ها ماذا عسى أن يكون؟ ماذا ممكن يورأ منها لأنه كان مش عارف إيه، وخصوصا إذا كان ما في إكراه ولا شيء ولا غصب ولا كذا، فتكون المسألة مسألة إيه؟ مسألة سهلة. ولهذا تجد الفواحش تنتشر والتعديات تنتشر، لأن ماذا عسى أن يكون؟ حتى القاتل، حتى القاتل يجدون مخارج له. يبقى هذا وحشية، وهذا ليس من الرأفة بالمسلمين، لأن هذا يؤدي إلى تسلط الأشرار. ولهذا الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. ففي القصاص حياة، والمعنى في الحدود، ما هو في القصاص فقط، الحياة في إقامة الحدود. فلا ينبغي أن تكون رأفة. وكما قلنا إذا كانت هذه الآية في إقامة حد زنا أو كذا لسلامة عرض، قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فكذلك وأولى من ذلك ألا تأخذنا رأفة في دين الله في من ابتدع في دين الله، ألا ترد عليه ولا تقل هذا كذا وهذا كذا وأترك الردود وأترك، لا، لا ينبغي أن تأخذك رأفة به، لأن المسألة تعلقت بدين المسلمين، فيبغى أن يحضر منه على رؤوس الناس، وإذا أراد أن يصون نفسه يتوب ويرجع. نعم.
قال عبد الرزاق قال أخبرنا جريج عن عطاء في قوله طائفة قال اثنان فصاعدا.
نعم، يعني الطائفة في قول الله عز وجل وليشهد على ما طائفة، الطائفة هذه كم؟ 10-20-30، فقال اثنان فصعد، بل إذا لم يوجد إلا واحد في المكان فإنه يكون طائفة، فإنه يكون طائفة، لأن الطائفة قد تطلق على الواحد. نعم.
قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة، قال ابن الجوزي رحمه الله وليشهد عذابهم طائفة المؤمنين، قال الزد، قال وفي المراد بالطائفة ها هنا 5 أقوال، أحدها الرجل فما فوقه، الرجل فما فوق يطلق عليه طائفة، وهذه لغة العرب يرد، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، وقال النخعي الواحد طائفة، والثاني الاثنان فصاعدا، قاله سعيد بن جبير وعطاء، وعن عكرمة القولين، قال الزجاج والقول الأول على غير ما عند اللغة، لأن الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان، لكن جاء الإطلاق، إطلاق الطائفة على الواحد، وأخذ العلماء من قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة، وجاء في لسان الشارع هذا. نعم، شوف إطلاق الطائفة على الواحد. قال والثالث 3 فصاعدا، قاله الزهري، الرابع 4، قاله ابن زيد، والخامس 10، قاله الحسن البصري، ولا يعول على عدد من هذه الأعداد كجزم وما سواه خطأ، بل الطائفة تطلق على هذا كله، فتطلق الطائفة على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجماعة، كل هذا يقال طائفة. إذن إقامة الحد، حد الزنا على الزاني، لا بد أن يشهد ذلك طائفة من المؤمنين، ليكون هذا ردعا لهذا الشخص إذا علم أنه سيقام الحد عليه أمام الناس، فهذا من الردع، فيرضع بالحد في حد ذاته، ويرضع أيضا بأن يكون إقامة الحد أمام طائفة من الناس فيخاف على سمعته وسمعة عائلته وقبيلته وغير ذلك، كل هذا من باب الروادع. فكما قلنا فتكون الرأفة هو أن يقام الحد على هذا الشخص إذا توفرت شروطه، تكون هذه الرأفة والرحمة حتى لا يتلاعب الناس بأعراض المسلمين. نعم القرطبي قال لا احنا نريد ماذا لا في اللغة، لان الزجاج قال هنا والقول الاول على غير ما عند اهل اللغة، وهو ماذا؟ وهو الطائفة تطلق على الواحد، يقول هذا على غير ما عند اهل اللغة، ونقول اليس ابن عباس من اهل اللغة؟ اليس مجاهد من أهل اللغة؟ أليس النخعي من أهل اللغة؟ نعم هذا أمر. الأمر الأول حتى ولو لم يرد في اللغة ذلك، وقد ورد في الشرع، قد ورد في الشرع إطلاق الطائفة على الواحد، فإن المعنى الشرعي هنا ماذا؟ فإن المعنى الشرعي هنا يعمل به. هذا لو افترضنا أن المعنى اللغوي يمنع من ذلك، فإن المعنى الشرعي ما يمنع من ذلك. نعم قال القرطبي وحجة قول مجاهد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذا يطلق على الواحد. كذلك قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ونزل في تقاتل رجلين. والواحد يسمى طائفة إلى الألف. نعم فابن عباس ما يقول في الطائفة الواحد إلا بحجة، وكذلك مجاهد، فاللغة ما تمنع من ذلك. ثم لو أن اللغة منعت من ذلك فإن المعنى الشرعي يقدم هنا. نعم ماذا؟ نعم قال إيه؟ اقرأ. نعم هذا كلام شيخ الإسلام في الرفع من الايه؟ من الركوع. نعم يقول
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين، ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع، وهو قيام الذليل بين يدي العزيز، ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لأن السنة لم ترد به.
ولأن نعم لأن السنة لم ترد به، وحتى الذي يقول به لا ينسب إلى سنة خاصة، لكن ينسب إلى الدليل العام في القيام. نعم
ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود.
نعم وشيخ الإسلام خبير الحقيقة، من أخبر الناس بكلام أحمد ومنصوص كلام أحمد رحمه الله تعالى، ولم يذكر الرواية الوريدة عن أحمد في ذلك تحتاج تتبع، لا سيما ومن أئمة المذهب كالمرداوي وكذا لم يذكرها، وقال المذهب هو ذلك، وحتى لو أنها رواية فتكون هي ليست هي الرواية المعتمدة. نعم يقول أي عندك في الكتب في كتبهم لا مش عايزين بس تحرير كلام أحمد. نعم
قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية،
وحتى لو صحت عن أحمد يكون أحمد هو المنصوص علي من الأئمة الذي قال ذلك، ما سبقه يعني أحد من السلف في ذلك، لا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع. ولو كان ذلك واردا، ولو كان ذلك من السنة، لكان مشهورا عند الصحابة، عند التابعين، عند تابع التابعين، لسيما وقد نقل ما هو أقل من ذلك. دليل ذلك أنهم نقلوا الوضع قبل الركوع، نقلوه في حديث أبي حميد الساعدي وغيره من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكروا الوضع هذا. طيب، ثم ذكروا الرفع والركوع، ثم الرفع من الركوع، وذكروا ما تعلق بذلك من سنن، ولم يذكروا الوضع، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في هذا الموضع، ولم يذكر ذلك في حديث. لو ذكر ذلك في حديث لكان حج على من لم يذكر، مثل ما جاء في جلسة الصراحة في حديث أبي مالك ابن الحويرث، فقد ذكر ذلك وجمع وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حج على من لم يذكر. أما هذه ما ذكرت عن صحابي، هذه الصفة ما ذكرت عن صحابي، والصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوا أقل من ذلك، نقلوا الرفعة لليدين حال التكبير وصفة ذلك، كما في حديث ابن عمر في الصحيح ذكر الرفعة من القيام ثم قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود، نقلوا ذلك. ونقلوا أيضا موضع نظر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما في أثر عائشة رضي الله عنها، وأن ذلك كان في موضع سجوده. نقلوا الإشارة بالإصبع حال التشهد، كما في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم نقل الإشارة. التحريك في حديث وائل والوارد في ذلك واختلاف عن أصحابه، نقلوا ذلك. لو كان شيء من هذا واردا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع، لو ورد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة لنقلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوافر يعني الهمم في نقل ذلك والدواعي في نقل ذلك معلوم معروف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلوا كثيرا من سنة حديث أبي قتادة في الصحيح، قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث القنوت في حديث الحسن ولم يذكره غير الحسن فيما أعلم، ومع ذلك نقله الحسن. النزول على الركبتين أو على اليدين، حديث وائل بن حجر، حديث أبي هريرة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على فخذيه وصفة ذلك، والتفريق بين اليمنى واليسرى حال التشهد، نقلوا ذلك. وتحليقه صلى الله عليه وسلم، نقلوا ذلك. صفة سجوده صلى الله عليه وسلم، نقلوا ذلك. صفة ركوعه، نقلوا ذلك، يضع اليدين على الركبتين أو يضع اليدين بين الفخذين، حديث ابن مسعود، حديث سعد بن أبي وقاص، كل ذلك وضعوه. فالشاهد كل هذا مذكور. أيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع يضع ذلك ثم يخفى؟ على كل حال ليس ذلك في معرض تحرير السنة في هذا، فهذا أمر معروف معلوم. ولهذا نقول لولا اشتهار ذلك عن مشايخنا وعلمائنا في نجد، لولا اشتهار ذلك لما وجدت من يفعل ذلك، يعني ربما الواحد أو الاثنين إن اطلع على هذه الرواية أحمد قد يقول مثلا أنا أقول بها، أما كسنة عملية كنت ترى هجر ذلك. والدليل على ذلك هجر هذا الأمر في بلدان المسلمين، أنت لا تجد هذه المسألة إلا في المملكة، نظرا لاشتهار ذلك عند مشايخنا حفظ الله من وحي ورحم الله من ومات. فإذا القول قد يأخذ حظا من العمل إذا كان عليه ماذا؟ المقتدى به، أو كان عليه علماء العصر في بلد ما. ولهذا لا يمنعك هذا من تحري السنة في مثل هذه المسائل حتى ولو كان عليها المشهور من العمل عند الناس. فمثل هذه لا تجد لها أثرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني، هل ورد فعل ذلك عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ووضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؟ حتى عند القائلين بذلك هل استدلوا بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. هل استدلوا بشيء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب هل استدلوا بشيء من ذلك عن التابعين؟ إنما يذكرون يقولون هذه الرواية عن أحمد رحمه الله. وها أنت ترى أن من أئمة المذهب أيضا من يذكر الوارد عن أحمد في ذلك. إذن هذه الرواية تحتاج إلى رجوع إلى ثبوتها عن أحمد أولا. الأمر الثاني محل كلام أحمد في ذلك رحمه الله تعالى. ثالثا المقدم عند أحمد الذي يعتمد كمذهب لأحمد رحمه الله تعالى. أحمد قد يرد عنه روايات عديدة، فلا آتي أنا الحقيقة أرجح هذا القول في كون رواية عن أحمد، فإن ذكر القول ليس محل الاعتداد في أي مسألة من المسائل، محل الاعتداد. ولهذا فرق بين إيراد القول والاعتداد بالقول، إيراد القول والاعتداد بالقول. بالعكس أذكرتم كن هذا قول أحمد وقول فلان وعلان وكذا وقول جماعة، ومع ذلك لا يعتد بهم. تيمم الجنوب، عدم تيمم الجنوب قول عمر، قول ابن مسعود، ومن كعمر وابن مسعود، ومع ذلك لا يعتد بهذا. فأنت تورده قولا لكن لا تعتد به. قول من يقول بأن بمن جامع ثم لم ينزل، تورده قولا لكن لا تعتد به. وهذه مسألة مهمة جدا أن نفرق بين الاعتداد بالقول ونقل القول. أن تنقل القول هذا شيء، وأن تعتد بالقول هذا شيء آخر. مثل ما أورده أيضا في تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، فيقولون فمنهم من توقف ومنهم من قدم علي ومنهم من قدم عثمان ومنهم من قدم وكذا. وكل هذه يعني أقوال نسبت لكن لا يعتد بها لمخالفة النص الصحيح الصريح، كحديث ابن عمر عند البخاري: كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس لا سيما المشتغل بالفقه على غير طريقة السلف، بعض الناس يعتبر أن ذكر القول في المسألة هو من الخلاف المعتبر. فإذا كانت هذه المسألة فيها قول للشافعي، فيها قول لأحمد، فيها قول لأبي حنيفة، فيها قول لكذا، يبقى المسألة مسألة خلافية، وهذا ليس بدقيق ولا بصحيح. إنما يقال هذه المسألة خلافية أو اجتهادية إذا كان لها حظ من النظر، هذا واحد. الأمر الثاني اعتداد السلف بالخلاف في المسألة. ولهذا فرق بعضهم بين أن يقال مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. فمسائل الاجتهاد هي الخلاف المعتبر، هي الخلاف المعتد به، فيقال هذه المسائل الاجتهاد. مسائل الخلاف إن كان الخلاف قويا واعتد به فهذه مسائل الاجتهاد، وإن لم يكن فهذه مسائل الخلاف الشاذ الذي يطرح. ولهذا فرقوا بين أن تقول لا إنكار في مسائل الشاذ وبين أن تقول لا إنكار في مسائل الخلاف. القول لا إنكار في مسائل الخلاف بهذا الإطلاق طبعا قول مردود، بالعكس أنت تنكر في مسائل الخلاف إذا كان هناك خلاف للسنة لا تنكر وتقول لا إنكار في مسائل الخلاف، لكن إن قصد بذلك الخلاف المعتبر المعتد به فنعم وإلا فلا. فذكر أنا الآن حينما آتي أستدل لوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع، أستدل بأن هذا رواية عن أحمد، هذا استدلال ضعيف جدا جدا جدا، بل ولو كان هذا مذهب أحمد وليس لأحمد رواية أخرى تخالف ذلك، بل هو منصوص أحمد. حتى ولو كان كذلك وهذه مسألة مهمة، وعدم ضبطها سوف يوسع دائرة ماذا؟ الخلاف في مسائل لا تحتمل الخلاف. ليه؟ لأنها خلاف المنصوص، خلاف المنصوص الصريح، وخلاف ما عليه الصحابة. نعم أشوف هنا.
قال سئل عن إمام في أحد المساجد أعلن بعد الصلاة أن الذي يخالفه في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع متسبب في تفرقة المصلين، فهل له أن يقول مثل هذه المسائل؟ وبماذا تنصحون الذي يصلي في ذلك المسجد ويرى أن السنة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ قال هذه مسائل اختلف فيها، والإمام أحمد قال الأمر فيها سهل، الاختلاف كان يسيرا جدا في ذلك العهد في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، فسئل عن ذلك الإمام أحمد وقال الأمر فيها سهل، لأنه قد يفهم من الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي حميد وغيره في وصف صلاة النبي.
أبي حميد.
أبي حميد.
حميد السعيد.
وغيره في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا رفع وقام من الركوع يقف حتى يعود كل عضو إلى مكانه. فهم جمهور العلماء حتى يعود كل عضو إلى مكانه الأعضاء الطبيعية كما ورد في بعض الروايات حتى يعود كل عضو إلى فقاره، فيقول المقصود من هذا الاعتدال المتكامل، وبعضهم فهم حتى يعود كل عضو إلى مكانه اليدين مكانهما في القيام الأول على الصدر، فإذا ركع ثم رفع عاد كل عضو إلى مكانه ومنها اليدين يعيدهما إلى موضعهما وهو الصدر. وممن تشدد في هذا الرأي الشيخ ابن باز رحمه الله وتبعه الناس، الأمر سهل. والشيخ الألباني تشدد وقال القبض بعد الركوع بدعة، ونحن لا نوافقه على أنها بدعة رحمه الله، وإن كان رأيه الأرجح لكن لا نوافقه في التبديع.
نقول يعني خلاف السنة، مسألة التبديع دي مسألة أخرى، لأن لها وجه، هذه لها وجه. نعم. والشيخ ابن باز قال رحمة الله عليه وليس مع من قال إرسالهما بعد الركوع حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعم. يعني شيخ المزي يقول ليس مع من قال هذا حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعلم، بل ذلك خلاف صريح السنة، بل ذلك خلاف صريح السنة رحم الله رحمه وسع. نعم. بل نقول كلام الشيخ هنحذف بس عبارة، نقول وليس مع من قال بقبضهما بعد الركوع حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعلم، بل ذلك خلاف صريح السنة، أي السنة العملية، لأنه ما نقل أحد ذلك. فإن قال قائل لكن هذا عموم القيام، ورد أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى إذا كان قائما، نقول ورد التنصيص بخصوص الفاتحة، ورد، والذين وصفوا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك، فلو كان ما بعد الركوع يلحق بما قبل الركوع لا سيما وقد حصل فصل لنص عليه كما نص عليه في الأول. لو ما جاء النص بالسنة العملية في وضع اليد قبل الركوع لقلنا بالإطلاق في الجميع، لكن حينما تتوافر الدواعي على نقل ما قبل الركوع فحتما ولا بد، إن كان ما بعد الركوع ملحقا به فإنه ينقل كذلك. الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام، الرفع اليدين عند الركوع. طيب بنوا وقالوا مثلا رفع من قيام وخلاص، فيدل هذا على أن التكبير من قيام ترفع فيه الأيدي، والحق بذلك نص عند تكبيرة الإحرام على الرفع، نص عند تكبيرة الركوع على الرفع، نص على رفع اليدين عند الرفع من الركوع نص على ذلك، نص على نفي ذلك في السجود. فدل هذا على أن إيراد الصفة الخاصة في الموضع العام على وجه ما هذا يكون كالمخصص لهذا الموضع دون غير، كالمخصص لهذا الموضع دون غير. ونظيره في مسألة أيضا رفع الأصبع في الصلاة في القعود من الصلاة، هذا يحتمل عندك أن يكون في التشهد وما بين السجدتين، ويحتمل ماذا؟ أن يختص بالتشهد. ليه؟ لورود أيضا الرواية في التشهد. فمن أهل العلم المعاصرين من قال يرفع الأصبع بين السجدتين. لماذا؟ لأنه ورد في الصلاة وورد في التشهد. وإذا ورد في الصلاة والتشهد هل نقول هذا من باب المطلق يحمل على المقيد؟ هذا الكلام الذي عليه المتقدمون الحقيقة لم يذكروا سوى الرفع في التشهد وجعلوا هذا مقيدا لهذا الطلاق. لكن من قال من المعاصرين جعلها من باب عام وخاص، وأن غاية ما في هذه المسألة هو التنصيص على مفرد من مفردات الخاص، والقاعدة أنه إذا نص على مفرد من مفردات الخاص بما لا يخالف حكم العام فإنه لا يحمل عليه، يعمل هذا في بابه وهذا في بابه. هذا الكلام جيد الحقيقة من جهة التنظير، وأنا ملت إلى هذا بعض الأيام في بعض الأوقات يعني، لكن لابد أن يوضع جنبا إلى جنب مع هذا عمل السلف. فالقاعدة في حد ذاتها وهي أنه إذا ذكر الخاص بحكم لا يخالف حكم العام فإنه ماذا؟ فإنه يعمل بهذا في بابه وهذا في بابه، ولا نقول هذا يخصص بذاك. أنا ما أقول مثلا أعطي الطلاب، أعطي عبد الرحمن وهو من جملة الطلاب، هذا لا تعارض، يعني أعطي الطلاب لا سيما من؟ لا سيما عبد الرحمن، يبقى التنصيص على عبد الرحمن فيه فائدة، ألا وهي التنصيص عليه بصفة خاصة، فهذا يكون فيه مزيد. أعطي الطلاب، أعطي عبد الرحمن، فهنا ذكر عبد الرحمن وهو خاص من الطلاب بحكم لا يخالف الحكم العام لا يحمل فيه العام على الخاص كقاعدة في حد ذاته. لكن حينما نسحب هذه القاعدة للمورد الخاص وهو ورود عندنا الإشارة في الصلاة، الإشارة في موضع في التشهد، حينما نورد هذا ونقول هذا الأمر يحتمل، ننظر إلى السنة، ننظر إلى عمل السلف، هل بوب أحد من أهل العلم وذكر أحد من أهل العلم على كثرة تنوع الكتب في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد كتب المتقدمين، هل ذكروا في هذه المسألة وأنها من السنة في شيء من الكتب؟ بحثت عن ذلك لم أجد، حسب بحثي لم أجد أحد من المتقدمين ذكر هذه المسألة. فلا ينبغي لنا أن نهدر فهم العلماء لهذا النص، هذا فهم مهم جدا جدا، مسألة مهمة جدا. ولهذا مما يناقش في الشيخ الألباني في مسألة صيام السبت نقول هكذا، هل أحد قال هذا؟ الزيادة على 11 ركعة، أنت تأتي أمام نصوص السبت نهى النبي عن هذا إلا فيما افترض عليكم، لو أنت أخذت نص واحدة سوف تقول ماذا؟ بأن النهي هنا والنهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم إلى للقرينة، وما عندها قرينة، ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، لو أخذت النص من فرضها هكذا هتقول بأن الزيادة على ذلك ماذا؟ الزيادة على ذلك بدعة كما يقول الشيخ الألباني. لكن عمل السلف وفقه السلف في التعامل مع هذه النصوص، نجد في المقابل هذا القول ماذا؟ الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، الإجماع على أنه لا تحدد عدد معين. نعم الأكمل ما جاء في حديث عائشة، على صفة ما جاء في حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل الحسنين طولهن ثم صلي أربعا لا تسأل الحسنين طولهن، نعم هذا يحمل على الأفضلية على الأكمل إذا كان على نفس الصفة. أما أن أقول هذا بدعة ولم يسبقني أحد، هذا من المخاطرة، وهذا من أعمق الأصول في تحرير مسائل الفقه، ولا يمكن أن تتعلمها في دراسات مذهبية مجردة، ما عندهم شيء اسمه عمل نظر، إنما النظر إلى نصوص الإمام والعمل بأصول الإمام. ولهذا نقول دراسة الفقه على الفقه المذهبي حلقة من سلسلة، فلا تهدرها فتخالف أيضا ما عليه الناس في دراسة الفقه، ولا تفردها فتجعلها الطريقة الوحيدة في دراسة الفقه. فلا بد من النظر إلى أي مسألة في عموم ما عليه العلماء والفقهاء. فإذا نقل بعض العلماء الإجماع في المسألة على جواز الزيادة وعلى أنه لا يتحدد في ذلك حد، فلا ينبغي أن نهدر، خصوصا وأن كلامهم يدعمه الأدلة. فإذا كنت تستدل بحديث عائشة ما كان النبي يزيد في رمضان عن 11 ركعة، فعندنا حديث عائشة في 13 ركعة، وعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في 13 ركعة. فإن قلت أو 13 ركعة قلنا قف لو سمحت. ما تقول أو؟ أنت الآن عمدتك في عدم الزيادة ماذا؟ حديث عائشة، يبقى أثبت على 11 ركعة، والزيادة على ذلك تكون مخالفة. ما تقول أو؟ لأنه ورد الدليل بثلاث عشر، دليل الثلاث عشر ركعة ينفي حتمية ماذا؟ عدم الزيادة على 11 ركعة، لأن دليل الثلاث عشر ركعة ليس فيه لم يكن يزيد، إنما حديث 11 ركعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان فيقع عن 11 ركعة. ثبتت الزيادة حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث زيد بن خالد، حديث عائشة نفسها ثبت الزيادة على 11 ركعة. فإن قلت أو قلنا قف، هنا ضعف استدلالك بحديث ماذا؟ عائشة. فإذا أخذنا 13 ركعة ليس فيها عدم الزيادة والنص على ذلك، بل حكاية كما في حديث ابن عباس في الصحيحين صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. طيب، فإذا جئنا إلى هذا، هل هو يتحدد فيه الحد؟ لا، إنما دليل التحديد خرجنا عنه بدليل الزيادة. هنا لم يعد في حديث عائشة حجة في هذا. نأتي إلى حديث 13 ركعة، هل يلزم؟ ما في نص. عندنا حديث ابن عمر بقى في الصحيحين يبين أن المسألة مطلقة، فقد جاء ذكر ابن عمر كما في الصحيحين أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أسأل عن صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة. يبقى هنا ماذا صار؟ هذا المطلق، عليه نقول بأن نجمع الحديث على أن الأكمل 11 ركعة 13 ركعة، لكن الزيادة على ذلك جائزة ولذلك. طيب، ثم نستصحب فهم من؟ العلماء، ونص العلماء على الجواز بلا خلاف. يبقى عندك النصوص، عندك فهم العلماء للنصوص. ففهم العلماء النصوص إن أوردوا الإجماع وهو مستقر فلا تحدث خلافا، وإن أوردوا الخلاف وهو مستقر فلا تحدث إجماعا، وهذا الصحيح. وإن كان بعض الأصوليين لهم كلام في تفريعات من هذا، لكن هذا الصحيح، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع الأمة على خطأ. فإذا اجتمعت الأمة في نص مسألة على قول، فإيجاد خلاف بعدها تجهيل للأمة، أو على خلاف مستقر فإيجاد إجماع بعد ذلك أيضا تجهيل لماذا؟ للأمة. بس بشرط أن يكون نص الإجماع معروف، لأن قد يورد خلاف بعد إجماع تعتقد أنت أنه إجماع في هذه المسألة وليس كذلك، لاختلاف الصورة، لاختلاف الصورة، فتظن أن الإجماع إنما هو في هذه المسألة وليس كذلك، فلا بد من تحرير محل الخلاف ومحل الإجماع حتى تقول هذا الإجماع في هذه الصورة المنصوص عليها لا يصح خلافه بعدها، أو هذا الخلاف في هذه الصورة المنصوص عليها لا يصح الإجماع بعدها. ووجد من يقول لا بأس أن يحدث القول إذا كان من مجموع قولين ولا يخرج عنهما، وهذا أيضا قول فيه ضعف، لأنه هو خروج عن القولين في إحداث قول جديد. يبقى بحث أي مسألة لا يمكن أن تفصل عن فهم أهل العلم، فهم السابقين. فهل يا ترى ورد هذا، وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ورد هذا في السنة الصريحة؟ شيخ يقول صريح السنة، صريح السنة عام، هذا صريح السنة مش مقيد. صريح السنة ورد في الفاتحة، هذا صريح السنة، لكن نقول هذا لفظ عام يحتمل، يحتمل، احنا ما نقول لا يحتمل مطلقا، لا، هذا يحتمل، هذا يحتمل. جيد، نرجع الى فهم من؟ الى فهم العلماء. ها هل ورد ذلك عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ معقول أن صريح السنة يخرج عنه؟ هل ورد ذلك عن أحد من الصحابة؟ فمثل هذه المسائل تناقش في ضوء مثل هذا، مثل القنوت في الوتر، وإن ذكر فيه الخلاف وجعل بعضهم من هذا من الخلاف كذا، لكن ناقش المسألة بالسنة. ورد هذا في غير قنوت النوازل؟ ورد هذا في السنة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقنت كل صباح ويخفى هذا أصحابه؟ ورد هذا في نقل الصحابة؟ طيب الصحابة أنفسهم ورد عنهم هذا؟ فبا لا يمكن أن أهدر. أنتم يا أخوان، أنا من؟ أنا الطويل بعلم على قدر حالي، تمام تمام. أنتم الواحد فيكم لو سئل هل كان مثلا هشام البيري يقنت في صلاة الصبح، ها؟ سوف تقول لا ما كان يقنت. ليه؟ السنة العملية، أنا أصلي بكم كل يوم، السنة العملية لي يعني عملي أنا، يعني لم ينقل أحد هذا. غير معقول أنني أقنت كله. طب أنا أسألكم، هل هشام البيري يقنت في الوتر؟ ها بلاش الصبح المعروف هذا، هل هشام البيري يقنت في الوتر؟ يرى أنا أقصد من جاء عملية، حرر حرر من جاء عملية. قول يا أحمد بتهز راسك كده بتقول نعم لا يقنت في الوتر. في أحد تاني يقول؟ قول يا محمد. أحيانا أو ده أحمد هذا ملازم 70 سنة هو. ها على وجه مبالغ، أنا ما أقنت في الوتر يا أحمد، ما قنت بك في رمضان يا أحمد. ها إيه؟ لا يبقى أنت ما أنت قلت أغلبي، أنت قلت لا، هذا ما بأغلبي، هذا ما بغلب. يبقى في روايتان، رواية عن هنا لم يقنط ولا ورواية أخرى أحيانا، من هنا تنشأ الروايات. صحيح من هنا تنشأ الروايات، من هنا تنشأ الروايات. وقد تأتي أنت عند هشام البيري في وقت يكون بيرجح عدم الوتر فتنقل هذا عنه، ويأتي الطالب في وقت آخر هشام البيري وفي وقت كان يقنط ماذا يقنط فيه، فيقال هذه روايتان، هي رواية واحدة، رواية أولى يوم أن كان لا يرى، ورواية يوم أن كان يرى، لكنها تروى في الكتب ماذا روايتها، مش عن هشام يعني، عن الفقهاء إذا ذكر ذلك عنه. نعم نعم أرجو نعم. طيب يعني هذا في رواية صالح، نعم يعني لما سئل أحمد رحمه الله عن هذا فقال أرجو ألا يضيق. طيب هذا قد يؤخذ منه ماذا؟ النص على أنه يضع ولا يقول ألا يضيق في هذا؟ ألا يضيق يعني من جهة التشديد ويعني التبديع أو إلى آخره، قد تقول هذا، لكن من جهة السنة نسبة ذلك إلى السنة، وده المطلوب، نسبة ذلك إلى السنة. نعم ازاي؟ لم يرد لا، ورد في الفاتحة الوضع صح، نقل الوضع ولم ينقل الوضع بعد هذا، يبقى ده الإرسال. هل ورد أن أنت لو فتحت هذا الباب اللي هو هل ورد النهي عن ذلك العبادة، ما يقال ورد في النهي عن ذلك العبادة، السؤال هل ورد فعل، هل ورد فعل ذلك؟ من اللي قال العموم؟ من اللي قال العموم؟ أين عموم؟ أنت عندك عموم، أنت عندك في الصلاة ثم وصف الصحابة هذا الوضع في الفاتحة ولم يصفوه في هذا في غيره، هل يعقل أن الصحابة يرد الوضع هنا وهنا وينقلون الأول وينقلون الثاني؟ ده سؤال. طيب هنفترض أن تعكس المسألة تقول هل ورد النهي عن الإزلال؟ طب طالما ورد الوضع في الأول يبقى هيحمل الثاني على الأول، تمام جيد إراد ماشي هنورده، نرجع إلى فقه الأمة. إذا الأمة ماذا؟ إذا الأمة خص ذلك بما قبل فقط ولم تذكر فيما بعد. ولهذا لو كان كذلك، لو كان هذا من عمل الفقهاء وفتوى الفقهاء، لكان أول شيء يقول هيقوله ابن باز رحمه الله، أو يقول من يذهب بهذا القول بأن ذا قول أحمد ومالك وشافعي وكذا، وهذا قول جمهور الأمصار، مثل المسائل هذه، لكن لم يرد. يبقى إذن فهم السلف لهذا ما هو؟ يبقى إذا احتمل الشيء، إذا احتمل هذا الأمر هذا أو ذاك، نفزع إلى ماذا؟ إلى الفهم المسبوق. فهم المسبوق هو الذي يبين. جميل، أخونا سلمان بيقول ما قل في الخلاف، جميل جدا، ممتاز، هاته هاته لا هاته من قل في الخلاف. 100 سنة بنقول انت قول من قل في الخلاف، وسلمان بيقول من قل في الخلاف، هات الخلاف يا سلمان. شوف سلمان يقول هذا قول العلماء، يا لها من مصيبة، يا لها من مصيبة، يا لها من مصيبة. علماء مين؟ علماء مين يا سلمان؟ علماء مين؟ صيام السبت إذا منقول فيه الخلاف، علماء التحريم، أي صفة يا سلمان؟ الله ينجحك. يا أنت بتحل، أنت بتعلل لي، انت بتعلي ما ذكر وما ذكر. يا سلمان منقول فيها الخلاف، هتفتح ابن المنذر هتلاقيها، هتفتح ابن عبد البر هتلاقيها، هتفتح ابن قدامة هتلاقيها، هتفتح ابن هبيرة هتلاقيها. ده خلاف يا سلمان، ده الخلاف. تقول لعلماء قالوا، علماء من معاصرون فيها خلاف. لازم نعذر سلمان اليوم، لازم تعذير يا سلمان، منقول فيها خلاف ازاي؟ قبل او بعد؟ احنا اللي بنسالك انت. السد من ايه؟ عدم وضع اليمنى على اليسرى، يبقى في سد له، سد سد. ما قال احد من المتقدمين هذا الكلام؟ فين؟ الفضل حديث فيها ايه؟ كيف لم يذكر فيها السد؟ مما يدل على انه ايه؟ هو ده القائم. لكن ذكر فيها وضع، سؤال، ذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفاتحة؟ في الفاتحة ورد في الفاتحة؟ أجب نعم أو لا. نعم، الواصفون لصلاة النبي أوردوا هذا، أوردوا، ولم يوردوا. يورد واحد خلاف هذا، يورد واحد هذا في الرفع، فلماذا أوردونه ولم يردونه؟ لعدم ثبوته. طب هتقول يحتمل، ما فيش إشكالية على عينه وعلى الرأس، ورد عن الصحابة هذا الوضع، ورد عن التابعين، ورد أن صحابي واحد ذكر هذه الصفة، مع أن صحابة ذكروا الوضع في الفاتحة ولم يذكر صحابي الوضع بعد الفاتحة. طيب نترك النبي نأتي إلى الصحابة، نترك الصحابة نأتي إلى التابعين. إنما لو هذه التأويلات التي تقولها أنتم هل ورد ما أدري، يبقى ضاعت السنن بهذا. وعليه انت لا تنشئ، ودي اعلمها اياك لله، اعلمه، لا نريد ان نكون كاتباع المخالفين. يعجز المخالف نفسه ان يستدل لنفسه، والتابع يستدل له امام في الاستدلال. والله ما استدل حسان ولا استدل الحويني على الخروج الميدين مثلما استدل الاتباع لخبراتهم بالنت، اخرجوا اوجها واشياء يعجز عنها. تعرف شبهة الخروج وخلافه هي من الاتباع ليست من الرؤوس. اعتني رأسا كده، انا عايز كلام حسن في الخروج، انا عايز كلام حويني في الخروج، انا عايز كلام يعقوب، مش دول مشاهير مصر اللي نزلوا؟ اعطيني كلامهم، يلا اعطيني كلامهم. السؤال بقى سؤال جميل، سؤال جميل، اللي انت بتستدل بيه انت الان، استدل بيه المشايخ الذين استدلوا بيه وضع اليد؟ مثلا نسبوا لأحد قالوا هذا الثابت عن النبي الثابت عن الصحابة الثابت عن كذا ما نسبوه، فلا تأتي أنت تستدل لهم بما لم يستدلوا به هم. يبقى أنت لو حتى تبنى كلام عالم هاته، أنا ما أجي الآن أخرج مثلا كلام في النهي عن صيام السبت أو تحريم صيام السبت لم يقوله الألباني نفسه. ليه؟ لأنه يتوسع افتراضات. دعك من الافتراضات، دعك أنت من الافتراضات، أنت ما تفترض افتراضات، ناقش بنفس ماذا ما ناقش به حتى اتباع القول. يبقى اسمك أنت مقلد، اسمك مقلد لهذا. لكن هذه إيراد الاحتمالات في مسائل بيوسع الكلام فيها بدون ده. ولهذا أنت عارف لو لم يرد، وده أصل كان أصل البحث أصلا، هو إيه صفة، إيه صفة البحث عندنا في وضع اليد اليمنى على شرع صدر اللي هو الأصل نفسه. ما هو الأصل؟ لو لم يوجد لعلمائنا، شوف، لو لم يوجد لعلمائنا وضع اليد اليمنى على شرع صدر في هذا، لا لم يكن لهذا ربما عمل في بلاد المسلمين. والدليل كل بلاد المسلمين لا تعمل بهذا. شوف رفع اليدين في عند التكبيرات، وضع صفة الصلاة مشهورة في بلاد المسلمين ويختلفوا في بعض الأشياء. أما هذه الصفة لا توجد إلا في المملكة، ولو وجدت في مصر فأخذها من مملكة، من علماء المملكة، وكذا وكذا. لو لم يوجد قول الشيخ الألباني في تحريم صيام السبت لما قال بأحد من الناس، لو لم يوجد، لو لم يوجد فتوى الشيخ الألباني، قول الشيخ الألباني برفع اليدين وأنت جالس، ما فعلها أحد. لذا نقول بأن العالم الذي له قدر وكذا هو وحيد الإقصاء، إذا أنه خالف في شيء من هذا تحولت المسألة إلى مسألة خلافية على طول مباشرة. لكن تقول مسألة خلافية، مسألة خلافية يبقى في الكتب، في الكتب دي مسألة خلافية في الكتب. اوعى تورد خلافة في مسألة واجماعا إلا في الكتب، وتنقل منصوص العلماء اختلفوا في هذه المسألة، خلاص على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس اختلفوا. يبقى النص على الخلاف، إنما أنا أعتبر علماءنا قالوا، علماءنا ما قالوا، والعالم الفلاني قال، أعتبر مسألة خلافية اختلفوا، ثم أقول لك من الذي خالف؟ تقول لعلماءنا لا، من الذي خالف؟ يبقى عندك الصحابة اختلفوا، التابعون اختلفوا، أئمة الفتية اختلفوا، هذا هو. لكن ما تجعل كلام الشيخ مثلا ألبان أو الشيخ ابن باز أو الشيخ، أنا بتكلم كقاعدة عامة في كلام أحد المعاصرين، لا تجعله خلافا في المسألة أبدا أبدا. حتى النقل هذا انقله بلفظه، اما تنقل خلاف انقله بلفظه، اما تنقل اجماع انقله بلفظه. انتبهوا يا اخوان، لان انت قد تفهم من صورة اتفاق معين انا اجماع، ثم تأتي تنقل اجماع تقول باسلوبك فتخرج عن ايه اصل الصور او الخلاف، فتخرج عن اصل المسألة بنقلك بفهمك. كما أن الإنسان يخطئ وهو يقرأ النص في تأويل النص، قد يخطئ وهو ينقل الإجماع في تأويل الإجماع، قد يخطئ وهو ينقل الخلاف في الخلاف نفسه. ولهذا عبد اللطيف أما تأتي تنقل الإجماعات قل قول، لا تنقل من كلامك أو خلاف أي أحد، هذا بصفة عامة، بصفة عامة. شو بيجيك ونجيش واحد يقول ده عبد اللطيف نقل هذا وده غير موجود؟ لا، عبد اللطيف ما نقل هذا، عبد اللطيف نقل كلام العلماء. يأتي العالم قال أحمد قال ابن المنذر قال، يبقى قال ابن المنذر لم يختلف مثلا، قال ابن عبد البر لم يختلف، قال ابن غدار لم يختلف مثلا أو أجمعوا. يبقى هو بقى النقاش مع مين؟ مش مع قول الأخ، هبقى النقاش مع من؟ مع قول العالم. يبقى احنا استفدنا فائدتين، فائدة نقل الاتفاق او الاجماع تمام، وفائدة ثانية قوة النقل المنسوب للسلف. فلما اتي انا اقول دي فيها خلاف، هذه مسألة فيها اجماع، هذه مسألة فيها كذا، خلاص. وكم من المسائل حتى الواحد تمر عليه مسائل قد يعتقد فيها خلافا، قد يعتقد فيها كذا، وهي ليست كذلك بفهمه او بقصر بحثه. قد يظن ان خلاص طالما مثلا ان مثلا مشايخنا قالوا منهم قال بوجوب السترة ولا شيء، مثلا نظر أدلة يظن المسألة خلاف، يعني منه من قال بالاستحباب ومن قال بالوجوب، لكن لما ترجع تبحث المسألة في كتب أهل العلم قد لا تجد فيها الخلاف، إنما تجد الخلاف هذا لبعض مثلا المعاصرين، تجد الخلاف هذا لبعض المعاصرين، وحينئذ لا نريده خلافا، حينئذ لا نريده خلافا. نعم، لكن ما في مشكلة، ما في مشكلة احنا نقول مثلا من الذي سبق العلماء المعاصرين؟ طيب فالآن قالوا هذه رواية عن أحمد، جيد، وفعلا وجد ان من هناك من نقل انها رواية عن أحمد، بعد انها رواية عن أحمد تحتاج الى بحث آخر، ثبت ولا لا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني المعتمدة في المذهب ولا لا؟ لأن قد تنكر رواية غير معتمدة، نقل عن مالك تفضيل عثمان علي على عثمان، نقل، لكن المعتمد عند مالك ما هو؟ نقل عن مالك أن الإيمان نقول يزيد ولا نقول ينقص، لكن تحرير مذهب مالك ماذا؟ الزيادة والنقصان، من كبار تلامذة ينقلون، وورد في المواضع الأخرى تحرير قول مالك نقول يزيد ولا نقول ينقص، ليس منعا لاعتقاد أنه ينقص، ولكنه منع للفظ ينقص حيث لم يرد، فنقتصر على الوارد، وإن كان المعتقد معتقدا وارد، ودي فيها مسائل في الاعتقاد هتفهمها كده. السلف نهوا عن تفسير نصوص الوعي، لا تفسر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، من غشنا فليس منا، اتركها لا تفسرها. طب انا هفسرها، انت مخالف للسلف المنقول عن السلف عنهم التفسير، انت تقول من غشنا فليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على كذا، انت تقول لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، هذا نفي لكمال الايمان الواجب، وليس انت خط فيما لم يخط فيه السلف. نقول انت الذي لم تفهم عليه السلف، فرق بين مراد السلف هذه وبين معتقد السلف. هل معتقد السلف ان احنا ما يعتقدون ان المراد بهذا هو نقص الايمان الواجب وليس نقص نفي الاصل؟ تعارض في هذا؟ هل تعارض بان من غشنا فليس منا معتقد السلف قاطبة يعني ليس على دينها؟ هل تخالف؟ في احد يذكر فيها الخلاف؟ ما فيها. ما إذا معنى السلف؟ أمروها، لا تفسروها، اتركوها، أدركت كذا كان لا يفسر، هترى في أصول السنة ولا تفسر، هترى في إيه يعني هذا المعنى؟ إيه المعنى هذا؟ أي لا تفسر ذلك للناس فيستهين الناس بنصوص الوعيد. طيب لو قامت مصلحة في التفسير، أنا بين خوارج، انتشر عندي مذهب الخوارج وأخذ هذه النصوص، ده أنا سأطوف في البلدان أيها الناس إن المراد من حديث رسول الله لا يزني زاني حين مؤمن إنما هو نبي، وهأجوب البلدان ردا على من؟ على مذهب الخوارج الذي انتشر عند. الصفات أمروها كما جاء، جاء من غير تفسير، في كثير من نصوص السلف من غير تفسير، قراءتها تفسيرها، مسك فيها المفوضة حتى علي الجمعة وأتباعه، لك احنا تبع، احنا ما عندناش اعتراض على مذهب الحديث، قراءته تفسيره، قراءته تفسيره كيف؟ كيف تفهم هذا في ضوء منهج السلف؟ اخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، اذا كان الواحد يجهد نفسه، بعض الناس يجهد نفسه طيلة حياته عشان يحرر مذهب امام، طالع داخل رايح جاي، أبقى حنبلي أبقى حنفي، لا، اجهد نفسك أن تفهم مذاهب العلماء، وعلى رأس ذلك مذهب أهل السنة المتعلق بالسنة، ولا هاتي واحد يفسر الموضع بما يرى وثاني يفسر الموضع وتصبح سلفية متعددة وكل ينسب إلى منهج السلف. الآن قراءة تفسيرها يعني إيه معنى قراءة تفسيرها؟ ما مراد السلف؟ اقرأ وخلاص، هذا مذهب مفوض انك انت تلغي المعاني، ففهم البعض ان قراءة تفسيرها ان هذا الغاء للمعنى، فانت اذكر الفاظا، قل الرحمن العرش سوء ولا تفسر، قل بل يده مبسوطتان ولا تفسر، تقول مراد باليدين، اياك السلف قالوا قراءة تفسير، فنحن نقرأ فقط ولا نفسر. وأنت عندك قد ورثت مذهبا ألا وهو تفويض الكيف لا تفويض المعنى، أليس كذلك؟ يعني المعنى معلوم كما قال مالك، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. يبقى المعنى غير مجهول، أمال إيه معنى قراءة تفسيرها؟ أي أن قراءتها نصوص الشرعية الوارد فيها الصفات، قراءة تفسيرها لأن المراد منها هو ظاهرها في لغة العرب. يبقى لما أقرأ هذه استوى، هذا تفسير الاستواء. ليه؟ لأن العرب تفسر استوى على بارتفع وعلى، خلاص يبقى كونك تقرأها هذا تفسير له، فلا تخرج عن هذا الظاهر إلى غير. إنما تقرأ ألفاظا ولا تعرف معاني، لا. يبقى هذا هو المعنى. يبقى إذن لابد في أي مسألة من المسائل أن نرجع فيها إلى فهم العلماء، فهم السلف، لو نصوا على إجماع أو إجماع، لو نصوا على خلاف أو خلاف، حتى فيما اختلفوا فيه لا أخرج عن كلامه، لا أحدث قولا جديدا. اختلفوا على قولين يبقى القول، اختلفوا على ثلاثة تبقى ثلاثة، أربعة تبقى أربعة، لم يختلفوا لم يختلف، هذا هو ترث ما عليه الأمة وفقط. نعم. إنما تورد إيرادات سهل جدا أن تورد، سهل. نعم. ولهذا يقول، كان يقول بعض العلماء في بعض المواضع، يعني هذا القول جيد لو كان قال به بعض العلماء، لا جيد يعني، يعني له محل من النظر، بس لو أنه سبق الواحد فيه، سبق. نعم. مسألة ايه؟ اذا كان القول يعتد به، اذا كان له حظ من النظر فيعتبر، والا فلا. لا، معتد بجهة الدليل، مش في المذهب، من جهة الدليل، عليه دليل، معتد بدليل. لا، غلط غلط. يعتد به؟ لا. طب في منصوص للسلف قبل في عين المسألة؟ يبقى لا يعتد بهذا. لو في منصوص للسلف قبل يبقى يدل على أن هذا القول ليس حظ من النظر. نعم. 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 الطمأنينة. نعم. وهو هذا اللي يتفق مع السنة، حديث أبي هريرة في المخطئ في صلاته. ولهذا قالوا حد الطمأنينة إيه؟ ما حد الطمأنينة؟ قالوا أن يرجع كل عضو إلى محله، يعني المعتاد. نعم. وليس صفة خاصة. الصفة الخاصة تحتاج النقل الخاص، يضع كذا على كذا، يشير بكذا، يعني ما أقول مثل إشارة في التشهد أقول حتى يرجع كل عضو لمكان، لا، ده وضع خاص، دي إشارة خاصة بالدليل الخاص، ولا حتى الوضع الفخذين ولا التحليق أدخلها حتى يرجع كل عضو مكانه، لا، إنما المراد بذلك الطمأنينة. نعم نعم. فالمهم اللي يعنيني يعني هذه كانت مفردات للتمثيل على القاعدة، اللي يعنيني القاعدة، ما القاعدة؟ ها ما القاعدة التي استفدناها؟ أن الإنسان يعتبر في فهم النصوص بما عليه العلماء، وأن كثيرا من المحكمات المنقولة عن العلماء اهتز عند بعض الناس بسبب زلة عالم، بسبب زلة عالم، وإلا لو طرحت المسألة كما هي في كتب أهل العلم لما اختلف، ولو لم توجد زلة العالم لما كان للكلام محل، إنما بعد زلة العالم أخذت محلا وموضعا في الكلام، أخذت محلا وموضعا في الكلام. الكلام في الجماعات والأحزاب وعدم مشروعية إقامته أشكل متى؟ أشكل لما وجد بعض المجملات في بعض كلام العلماء، انه هذه اذا كانت لا تتعصب، واذا كانت كذا، واذا ويجوز نتعاون معها في الخير اذا كانوا على خير، ونجتنب كذا وكذا. من هنا احتل الكلام هنا محلا، جعل الواحد ينقل المحكم النهي عن التفرق والاختلاف، ياتون بفتوى فلان في ماذا؟ في أن التعاون معهم كذا وكذا ما في إشكالي. طيب، مسألة الانتخابات ومعلوم الواقع أشكل متى؟ من هذا كان مسألة الغناء المغروطة في الكتب، حكم الغناء حرام، ما قال أحد بإباحتي، الغناء الذي هو معروف. أشكلت المسألة متى؟ لما وجد كلام ابن حزم، وصار من يستدل ومن ينفو، من يستدل ومن ينفو، وهكذا. الرجم فيه إشكالية في النصوص وكلام العلماء؟ ما فيه إشكالية. متى احتل كلاما عند الناس؟ بالاشتباه، والواحد يقول لك هذا من باب تعزير ليس من باب إقامة حد، مثل ما يقول القرضاوي وخلافه وهكذا. يا أخواني، أي شيء كده، صلاة أسامة عبد العظيم هذا ما يختلف اثنان عالمان بالسنة أنها على خلاف السنة، لكن متى احتلت عند الناس الثناء؟ وعن هذا قيس يعني مسائل كثيرة الحقيقة، لو تأتي لبحثها يطول المقام. احنا باختصار يا اخواني، لسنا لحنا احمد ولا احنا مالك ولا احنا شافعي ولا احنا حتى ابن باز ولا ابن عثيمين. الواحد يعرف قدره ويسير على الخط المستقيم. ما الخط المستقيم؟ وراثة المسألة بطريقة السلف، نصوص، فهم، اجماع، خلاف، بس فقط. اجعل فهمك في محل كلامهم ولا تتعد، ستستريح وتريح. فحينما آتي في مسألة خلافية يكون صنيعي في الترجيح، بس أنا على أرض ثابتة، المسألة خلافية، معتد بخلافها، مسألة إجماعية فبنقولها إجماعية عن على أرض ثابتة. فإن جاء من يخرج عن إجماعهم أو خلافهم يرد قولك إذا من كان. نعم، ليس فيها خلاف. طبعا ما كان هذه إلا قول عن أحمد لو من قدر، وإحنا قلنا التحرير فيه ما ذكر، طبعا هذا اللي ينقل عنه. وبعدين حتى بغض النظر يا سلمان المسألة هذه، إحنا بنرجع لأصول، إحنا عايزين نقول نرجع لأصول، إحنا عايزين إحنا أخذنا إن كلمة تصور مسألة خلافية عرفنا صورتها إيه، وراثة ذلك من السلف، إجماعية وخلافية. فإحنا عايزين نطبق المسألة دي، لما نيجي نطبقها هنطبقها إزاي؟ أنت تقول خلافية أو أنا أقول خلافية، وانت تقول اجماعيه. نرجع لما ننظر الى الكتب العلميه، المساله موجوده، المساله موجود. طيب من هو حتى الذين ودي المساله يعني اشدد عليك فيها، حتى الذين نقلوا الذين رجحوا الوضع ما قالوا اختلف فيها السلف فكذا وكذا، انما اجتهد في فهم نص. ولو كان المسألة خلافية عنده لذكر وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم فقد ذهب وذهب 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 وهكذا. هو نفسه لو كانت صيام السبت مسألة خلافية عند السلف لنقل هذا الشيخ الألباني، وكل ما يعارض الشيخ الألباني في المسألة يقول النص، يقول النص. طيب النص هذا وارد، مر بالسلف، مر بالسلف، من الذي قال فهم النص؟ إنما وجدنا العلماء يتشددون في هذا، اللي يحكم بالاضطراب واللي يحكم بالشذوذ واللي يحكم بالنكرة واللي ضعف الحديث واللي اللي يحمله على محمل معين مع تصحيح من جهة إسناد، هذا الموروث عن السلف. أنا لا أخرج، أنا عملي يكون في هذا الباب. مثلا يكون ترجيحي، هل إفراد السبت جائز ولا مكروه؟ يبقى ده تحريري بين قولين، جائز ولا مكروه. انما تحريم، وانت تعلم يا صاحب هذا القول انه كلما تقول هذا القول سوف يقوم عليك الدنيا، اين انت من الحديث؟ طيب عرف، شوف عرف عاشوراء صيام، حديث عبد الله بن عمرو في صيام يوم وافطار يوم، حديث الصحيح في الجمعة إلى أن تصوم يوم القول يوما بعد صيام ثلاثة أيام، من كل هذا مخصوص بالنص، مخصوص بالنص. هتقول عرف جاء سبت، يقول هذا عرف له فضل ما لم يرد السبت، اللي في منهي عنه الشارع أضر، يقول لك الشارع أضر، الشارع قالنا عن السبت، ومعلوم أن السبت هذا قد يأتي عرفة وقد يأتي عشراء وقد يأتي وقد يأتي وقد يأتي إلى آخره. ولهذا متى تصوم الثلاث أيام البيض؟ في شهر ليس فيها سبت. متى تصوم الستة من شوال المتابعة؟ في شهر ليس فيها السبت. كيف لا يكون فيها سبت ديت؟ مثلا ممكن لو العيد السبت يبقى ايه؟ يبقى الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه، هذا في اليوم هذا فقط، ما اذا كان العيد السبت هذا ممكن يتحقق صيام السبت. او فرق بقى، مثلا افضل الصيام صيام داود وكان يصوم يوم ونصر يوم، مخصوص بهذا لان صح عندك النص، كلام جيد جدا صحيح. لو كان ماذا؟ لو كان هذا القول قولا معتمدا عند السلف، يبقى انا فورا سارجح بمثل هذا، اصلا سارجح بمثل هذا. نعم.
قال قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا طيب زان او مشرك.
نقتصر ونكتفي بهذا القدر اليوم. نعم. والله هي طبعا بيذكرها بعض أهل العلم، وأرى أن الأمر فيها يعني هين، في مثل هذه هين، يعني فتواهم على مثل هذا أن يتابعه لو كان في هذا الأمر. ليه؟ يعني يعتمدون في ذلك النص فلا تختلفوا عليه، ويعتمدون في ذلك الأوجه الضعيفة، يعني حتى سئل وهم لا يرون القنوت بالمتابعة. لكن أنا عندي في هذه يعني في النفس منها شيء تحتاج يعني بحث. نعم نعم. نحن ذكرناها. نعم. كله التعويل على الرواية، لكن ما أحد رفع هذا الشيء لأحد قبل هذه ولا غير هذه من كلام المتقدم. على مين؟ لا لا أبدا، لا يفسر بعضها بعضها. هو أحمد يقول أرى أنه لا يعني يشد إيه ليه فيما ظهر له فيما ظهر، وإلى أحمد بيحيل لو كان هذا مثلا قول لأحد يقول كانوا أو قاله طاووس أو قاله فلان أو قاله علاء لو كان قد طلع، لكن بيكون اجتهاد يعني يرى المسألة مثلا فيها ساعة ألا يشدد في هذا، مثل ما كان يقول يعجبني كذا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.